يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بأن لا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة سي سي تي في الصينية، قال عراقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد عراقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات إثر اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا بينهم 7 أطفال وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي يستهدف منزلا في حي شجاعية شرق مدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 شهداء من منزل قصفه الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات إثر قصف قوات الاحتلال مركبة قرب شارع صلاح الدين، فيما استشهد 3 وأصيب 10 آخرون إثر عدوان لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة بمواصي خان يونس. عرضت سرايا القدس مشاهدة من تفجيرها بالاشتراك مع كتائب الأقصى منزلا تحصن به عدد من جنود الاحتلال شرق المخيم شمال القطاع. وظهر في الفيديو المنشور على منصات سرايا القدس وكتاب الأقصى عناصر المقاومة وهو يفخخون المنزل بقذيفة من مخلفات الاحتلال قبل تفجيرها بعد دخول مجموعة من جنود الاحتلال إلى داخل المنزل. وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة غرب معسكر جباليا شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا ونحو 300 مصاب خلال الساعة 24 الماضية. وأفادت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت 45,700 شهيد و 108,856 مصابا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. وأكدت الصحة في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. تحدثت التقارير الخبرية من جنوب لبنان عن قيام قوات الاحتلال صباح اليوم بأعمال تفجير بين بلدتي العديسة والطيبة. وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في عدد من البلدات، لا سيما في حولة وبني حياة ومركبة. وفي وقت سابق أكد إيهاب حماد النائب عن كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني أن المقاومة هي التي تحمي لبنان وتمنع العدو من استباحة الأرض. وأشار إلى أن من يقول بأن المقاومة في لبنان ضعفت فإنه يعتريه الوهم، وعلى أنه في اليوم 61 بعد الهدنة سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلي بأسنا إذا ما بقي داخل الأراضي اللبنانية. وحول خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في لبنان والتي فاق عددها مئات المرات، نستمع لما قاله الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
آخر الخروقات التي سجلت هذا النهار كانت استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال التجريف في مزرعتي شانوح وبسترا في خراج بلدة كفرشوبة، بعدما توغلت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة إلى هذه المنطقة وتقوم بتجريف يعني الأحراش الصنوبرية المعمرة والمعروفة بتاريخها في هذه المنطقة، تتزايد تزاما مع إطلاق نار كثيف يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواقعه في تلال كفر شوبة المحتلة. طبعا أيضا كان هناك عمليات تقدم وتوغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية بلدة العديسي باتجاه أطراف بلدة الطيبي الشرقية، وأيضا من بلدة رب 30 باتجاه مشروع الطيبي، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من التفجيرات للمنازل وبعض المنشآت الحيوية، وخاصة التي تعود للبلديات كمشاريع المياه ومحطات كهرباء، هذا بالإضافة إلى حفر الخنادق والتجريف على طول الحافة، والذي يضيع معالم يعني حتى تموضعات هذه البيوت قبل تهديمها أو قبل تدميرها بالغارات الإسرائيلية.
ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. وأقل موقع ولا العبرين وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي بالصفقة المزمعة التي تشمل ذخائر للطائرات المقاتلة ومروحية هجومية وقذائف مدفعية. وبدعم أمريكي شن كيان الاحتلال منذ 16 شهرا حرب إبادة جماعية في غزة واعتداءات متواصلة على لبنان واليمن مما خلف 10,000 من الشهداء والجرحى. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم. وأضاف تورك أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل 10,000 وتشريد واسع النطاق ودمار كبير، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. قالت منظمة الصحة العالمية أن نحو 7% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح منذ أكتوبر 2023. وأضافت المنظمة أن أكثر من 25% من الجرحى المقدر عددهم بأكثر من 105,000 يعانون من جراح غيرت حياتهم وتتطلب جهودا مكثفة لإعادة تأهيلهم ومساعدة طبية مدى الحياة. وأخيرا استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة خلال اقتحام قوة الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود عيان فقد اقتحمت قوة الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتة ونشرت عددا من القناصة على سطح البنايات القريبة منه. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بردود وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالظرف، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبة في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة سلوات. في الختام ماذا تذكر بالعناوين؟ وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر دبابته وتقتل جنوده. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكاني مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، نحييكم بأعطر وأطيب تحية، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. أعزائنا، إن القرن الخامس الهجري هو الفترة الزمنية التي وصل فيها علم الجغرافيا عند المسلمين إلى أوج تقدمه وتطوره. نعم، لقد حقق علماء الجغرافيا في ذلك العصر إنجازات رائعة سجلها تاريخ الحضارة الإسلامية في سجله الوضاء. ومن بين علماء المسلمين الذين كان لهم الدور الفاعل في تطوير علم الجغرافيا في ذلك الوقت، العالم الشهير أبو ريحان البيروني، الذي ذاع صيته كعالم فلك أيضا، وكنا تحدثنا بإنجازاته الفلكية في برنامجنا المعروف تراثنا الفلكي. فمن هو البيروني؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد قليل. أيها الأخوة والأخوات، البيروني هو أبو ريحان محمد بن أحمد، وقد ولد في عام 362 هجري قمري في خوارزم، وهي اليوم محافظة في جنوب جمهورية أوزبكستان. والبيروني الذي ينتسب إلى أسرة إيرانية كان عالم فلك وعالم جغرافيا وعالم رياضيات وعالم اجتماع كذلك. إن نبوغ البيروني وأخلاقه العلمية جعل الباحثين من شرقيين وغربيين ينشدون إليه ويعجبون بإنجازاته وأعماله. وفي كتابه المشهور مقدمة على تاريخ يقول جورج سارتن مؤرخ العلوم الأمريكي: إن من الإنصاف أن نسمي النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي بعصر البيروني. ومن جهة أخرى فإن جورج سارتن يرى ذلك العصر عصر وصول التطور العلمي لدى المسلمين ذروته بفضل عالمين شهيرين هما أبو ريحان البيروني وابن سينا الشيخ الرئيس. ومن الجدير أن نذكر نحن أن أبا ريحان البيروني قدم لعلم الجغرافيا عند المسلمين خدمات جليلة. ولتوضيح هذا الكلام نقول إن خدمة البيروني للجغرافيا جاءت على مسارين. المسار الأول أن أبا ريحان البيروني قدم خلاصة نقدية لكل المعلومات الجغرافية التي كانت شائعة حتى زمانه. وعلى المسار الثاني ساهم البيروني باعتباره فلكيا وعالم رياضيات، ساهم في بيان الخصائص الجغرافية للعديد من المدن، وقام بحساب خطوط العرض الجغرافي، أي الخطوط التي تكون أعلى وأسفل خط الاستواء، وكلها خطوط تلف الكرة الأرضية في علمي الفلك والجغرافيا. وبعلمه هذا قام أبو ريحان بإنجاز مهم في علم المساحة، وهو أحد فروع علم الجغرافيا. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، من يطالع تراث العالم البيروني يرى أنه وضع العديد من الكتب والمؤلفات القيمة، ومن هذه الآثار العلمية كتاب تحديد نهاية الأماكن وقانون المسعودي والآثار الباقية. لقد أثبت العالم الفذ أبو ريحان البيروني أن الأرض كروية الشكل وليست مسطحة كما يتصور البعض خطأ، وقام بقياس قطر الأرض وبالاستفادة من النسبة الثابتة ومعرفة مقدار محيط الأرض، وحدد البيروني مساحات اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية. وقد قسم البيروني أقاليم الأرض، أي المناطق القابلة للسكن فيها، إلى سبعة أقاليم. ومن الدراسات الجغرافية عند البيروني حضرات المستمعين من صبت على تعيين خطوط الطول، وهي عمودية على خطوط العرض الجغرافي. على أن البيروني وباعتباره عالما مسلما اهتم كذلك بتعيين جهة القبلة لما لهذا الموضوع من أهمية في أداء الصلوات الواجبة. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن البيروني وفي كتابه قانون المسعودي ذكر وحدد خطوط الطول والعرض الجغرافي لأكثر من 600 موضع على الكرة الأرضية. وبمساعدة عالم مسلم آخر هو أبو الوفاء البوزجاني، قام البيروني بتعيين مقدار الاختلاف في خطوط الطول بين مدينة بغداد ومدينة خوارزم القديمة. ويرى المؤرخ التركي حضرات المستمعين فؤاد سزجين أن البيروني هو أول عالم مسلم استخدم علم المثلثات الكروية والحسابات الفلكية في تعيين الاختلاف بين خطوط الطول بين مدينة بغداد ومدينة غزنة في وسط أفغانستان. هذا وإن البيروني استخدم علم المثلثات الكروية في تحديد جهة القبلة. ولا بد من القول هنا إن علم المثلثات الكروية علم قديم في الرياضيات، يعود إلى عهد العالم كلوديوس بطليموس من مدرسة الإسكندرية العلمية، بيد أنه مع كل ما ذكرنا إلى الآن من إنجازات البيروني، نرى من الضروري الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن البيروني هو أول عالم شرقي تحدث عن حركة الأرض حول الشمس، وهذا الأمر مستمعينا الكرام على جانب كبير من الأهمية من الناحية العلمية، حيث إنه ومنذ عهد بطليموس كان الفكر الرائج في المحافل العلمية أن الأرض ثابتة لا تدور، بل إن الشمس وبعضا من الأجرام الأخرى تدور حولها. ويمكن لنا القول بجرأة إن أبا ريحان البيروني سبق الغربيين ومنهم غاليليو ديكوبرنيكوس في إلغاء نظرية بطليموس. وعلى أي حال وبقياسه محيط الكرة الأرضية، تحدث البيروني عن دوران الأرض حول محورها وتعاقب الليل والنهار. حضرات المستمعين الأفاضل، جولتنا هذه في الحضارة الإسلامية انتهت، على أمل أن نلتقيكم في جولة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام سلام الله عليه لطلب العفو من الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا المقطع الذي بين أيدينا يقول عليه السلام: تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناته بين سيئاته وضعف حججه في جميع تبعاته. من المسائل التي ينبغي أن نلتفت إليها ويلتفت إليها المؤمنون والتائبون والمستغفرون هي مسألة الخوف والرجاء، الخوف والطمع، والخوف من نقمة الله تبارك وتعالى، الخوف من عذاب الله عز وجل، والطمع والرجاء بعفوه وبتجاوزه وبمغفرته. هاتان المسألتان ينبغي أن تتوازن في نفس الإنسان المؤمن. يعني الإنسان المؤمن عليه أن يخاف من نقمة الله ومن عذاب الله، ولا يغترر بنفسه، لا يأخذه الغرور بنفسه ويقول: أنا لست محاسب ولست معاقب، والله عز وجل سوف يدخلني الجنة، والله عز وجل سوف يثيبني الدرجات العالية، وإلى آخره. على الإنسان أن لا يأخذه الغرور بنفسه، بل عليه أن يعيش الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن يخاف من نقمة الله، ويذهب إلى الله عز وجل وهو مرتعد الفرائص، مرتجف القلب، من أن يحاسبه الله ويعاقبه على ذنوبه وعلى معاصيه. فإذا الإنسان عليه أن يخاف الله عز وجل ولا يأخذه الغرور بنفسه وبعمله. وبحسناته. في المقابل على الإنسان أن يرجو رحمة ربه وعفو ربه ولا يأخذه القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن يكون هناك نوع من التوازن، لا يترك الخوف من الله عز وجل فيأخذه الغرور بحسناته وبأعماله الصالحة، ولا بالمقابل أيضا الإنسان يسيطر عليه الخوف بحيث لا يرجو رحمة الله، يصل إلى مرحلة القنوط ككثير من الناس اللي يخاف من ذنوبه ويخاف من معاصيه إلى حد تفقده الأمل بالله تبارك وتعالى، تفقده الأمل بالخلاص. هذا المعنى أيضا غير صحيح، وهو من الذنوب اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى من الذنوب ومن كبائر الذنوب. فإذا الإنسان عليه أن يوازن في نفسه بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، أن يذهب إلى ربه وهو خائف على نفسه من ذنوبه ومن سيئاته، وأن يذهب إلى الله عز وجل مع هذا الخوف لكن فيه شمعة رجاء، فيه باب مفتوح إلى رحمة الله عز وجل، باب الرجاء. يعني أنا أذهب إلى الله عز وجل خائف على نفسي وخائف من ذنوبي، ولكن في المقابل ما أفقد الأمل برحمة الله عز وجل، أقول الله عز وجل أرحم من ذلك بكثير، الله تبارك وتعالى سبقت رحمته غضبه، الله وسعت رحمته كل شيء، هناك نافذة مفتوحة، هناك على كل حال فتحة أمل وفسحة أمل موجودة. فإذا الإنسان عليه أن يسيطر عليه الخوف والرجاء. نعم الإنسان المؤمن نتيجة لمعرفته بالله تبارك وتعالى وعظيم عقوبة الله عز وجل دائما هو خائف من الله عز وجل، وجل من الله عز وجل، دائما المؤمن قلبه محزون على تقصيره، طبعا محزون على ربما الذنوب والمعاصي التي تصدر منه هنا وهناك. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون خوفه كبير من ذنوبه ومن سيئاته، لكن لا أن يكون هذا الخوف سببا في القنوط كما أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ماذا يقول؟ يقول تفعل ذلك يا إلهي، يعني إذا أردت أن تتجاوز عني وتغفر لي وترحمني برحمتك الواسعة تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك. يعني أنا عندي طمع، وما عندي طمع في رحمتك، عندي طمع في رضوانك ومغفرتك، لكن خوفي أكثر من طمعي، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص. لا أن يكون يأسه قنوطا، أنا في قلبي شيء من اليأس من الخلاص، لكن هذا اليأس مو قنوط، بعبارة أخرى اليأس من أعمالي لا من رحمتك، لأنه اليأس مرة يكون من أعمال الإنسان ومرة يكون من رحمة الله عز وجل. ما معنى اليأس من أعمال الإنسان؟ يعني الإنسان يقول أنا بحسب عملي، يعني إذا بقيت أنا وعملي، أنا وأعمال اللي عملتها في الحياة الدنيا، فالواقع أعمالي لا توصلني إلى بر الأمان، لا تؤكد لي الخلاص. فأنا إذا نظرت إلى أعمالي، أعمالي ربما تيئسني عن الخلاص تبعث في نفسي اليأس من النجاة إذا نظرت إلى أعمالي، بمعنى أن أعمالي المجردة إذا خليت أنا وإياها ما راح تخلصني، لكن إذا نظر الإنسان إلى رحمة الله راح يتبدد اليأس من نفسه. فاليأس من نفس العمل مو من رحمة الله تبارك وتعالى، يعني إلهي أنا أعمالي بحسبها لا تؤدي إلى النجاة، لكن أنا لا أقنط لأنه أنا ما متكئ ومتكل على أعمالي، وإنما متكئ ومتكل على رحمتك. لذلك يقول عليه السلام لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناته بين سيئاته. أنا يائس، والإمام يقول له بمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لكن هذا اليأس مو من رحمة الله عز وجل، هذا اليأس من الأعمال. لا أن يكون يأسه قنوطا بل لقلة حسناته بين سيئاته وضعف حججه في جميع تبعاته. تبعاته هي الذنوب وما يتبع الذنوب من آثار. فإذا القنوط هنا ليس من رحمة الله، وإنما من العمل، من قلة العمل، من كثرة السيئات وضعف الحجج. والحمد لله رب العالمين.
تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناتي بين سيئاتي وضعف حججي في جميع تبعاتي.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بهدى هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله الله مولانا وسواه لن نخشى ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله الله مولانا وسواه لن نخشى هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات وفيها نتحدث عن بعض الأحكام حول الصدقة كما أرحب في هذه الحلقة بسماحة الشيخ طه آزادي أستاذ في الحوزات العلمية أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حفظكم الله وحفظ الأخوة المستمعين والمستمعات
مستمعين الكرام لحظات قصيرة ونعود إليكم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أهلا بكم من جديد في برنامج الاستفتاءات في هذه الحلقة الجديدة ومرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي شيخنا الفاضل هناك سؤال يتردد على ذهن المستمعين أو بعض المستمعين كالتالي هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع وهناك الكثير من هؤلاء أم الأفضل دفع الصدقات للأيتام والمساكين وجعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة يعني الشخص يعطي لي اللجنة مثلا حتى يضعونها في صندوق الصدقات. فهذه إذا تفصلون هذه المسألة لنا وللمستمعين.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة التي قد تحدث عنها الشرع المقدس هو موضوع إعطاء المساعدة والزكاة بشقيها الواجب والمستحب. والإعطاء الله جل وعلا حث على هذا الشيء وقال في اللغة العربية قيل أن الزكاة هو النماء، يعني الذي يعطي الأموال إنما ينمي أمواله. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون.
وأيضا جاء الخطاب الديني أنه وأما السائل فلا
تنهر.
عندنا حث الإعطاء وعندنا حث عدم ماذا؟ عندنا حث عدم رد السائل. خب إذن هنا الإنسان يقع في حيرة، أنا ماذا أعطي؟ لمن أعطي؟ هل أعطي المتسول في الشارع؟ ممكن يكون هذا ممتهن لهذا الشيء. هل أعطي المؤسسات؟ خو ما أدري هل هذه المؤسسة ما هي؟ هل أعطي بيدي أم ماذا أفعل؟
لا أعرفه مثلا،
ممكن لا يعرفه.
نعم.
هنا موضوع مهم. أول نقطة، المتسولين في الشوارع عامة، خو خلينا نتكلم فرد حكم شرعي بعدين نبدأ بهاي النقطة الثانية.
نعم تفضل.
الزكاة الواجبة، هاي فتوى عند كل المراجع، الزكاة الواجبة تعطى إلى المؤمن الفقير. المؤمن الإمام الاثنى عشري ها الفقير. ومن هو الفقير؟ هو الذي لا يملك قوت ماذا؟ سنته. يعني ما عنده شيء يغطي سنته، ما عنده راتب قوي، ما عنده أموال جيدة تمشي حاله. ممكن يملك بيت ولكن لا يملك ذاك الزاد. ممكن يكون موظف ولكن وظيفته ضعيفة، هذا فقير.
هذه نقطة مهمة يعني.
يستحق، نعم، هو الذي لا يملك قوت سنته. الآن عنده بيت، خو عنده بيت، هذا من أمور الطبيعية. واحد يقول هذا ما عنده بيت لا نعطيه من الزكاة، لا يستحق. لا، الشرع أول شيء أصدر حكمه بأن الزكاة الواجبة للمؤمن الإمام الاثنى عشري، هذا واضح. ثانيا للذي لا يملك قوت سنته، كالموظفين الذين وظائفهم لا يعطون لهم رواتب قوية، للعمال، لغيرهم، لمن يكون وضعه الاقتصادي ضعيف، هذه الزكاة الواجبة مفروغ عنها.
عفوا شيخنا الفاضل، في هذا التعريف يعني كثير من الموظفين فقراء.
نعم، حكمه حينما راتبه لا يكفيه قوت سنته يحكم عليه بأنه فقير، فقير الحال. الآن بكثير بدولنا الإسلامية نرى أن بعض الموظفين إلى 20 الشهر لا يكفيه راتبه، إلى 15 الشهر لا يكفيه راتبه. فهذا حينما يحتاج بعد هاي المدة، إذن ماذا هو؟ هو غني؟
يجوز أن يأخذ من الزكاة مثلا، يصرف عليه.
يجوز، يستحق الزكاة الواجبة مثل زكاة الفطرة، زكاة الأنعام، زكاة الغلات التي ذكرت في أبوابها، زكاة النقدين كما ذكرت، كلها هذه يجوز إعطاؤه منها هذا الفقير أو الفقيرة. وأما موضوع زكاة الهاشمي، سواء كانت الفطرة أو الغلات الأربعة أو النقدين أو غيرها من الزكوات الواجبة كالنذر مثلا، زكاة الهاشمي يستحقها الهاشمي. إذن هذا
فقط للهاشمي يعني.
طبعا، يعني الهاشمي يأخذ الزكاة من الهاشمي. لا يجوز أن يأخذ الهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله والسادة عامة، أن يأخذ من زكاة غير الهاشمي إلا بحالات الاضطرار النادرة. وهذا بحث اختلف فيه بين فقهاء. نأتي إلى الزكوات المستحبة. الزكوات المستحبة أو كما يقال عنها المندوبة. تفضلتم أخي الكريم بسؤال، فهل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب، أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع؟ وهذا ما رراه بكل مكان،
ولا نعرفهم يعني،
ولا تعرفهم أحسن. يعني حتى تشوفهم في موسم الحاج، في زيارة الأربعين، في غيره، وبعضهم أصبحت مهنته يعني يقطع الحدود لكي يذهب ويتسول ويجمع الأموال،
حتى راتبه أقوى حتى من الموظفين، من بعض الموظفين،
وما يحصله
يعني
أقوى من الموظفين ومن الذين أوضاعهم جيدة. هنا قطعا الزكاة الواجبة لا يجوز أعطاؤها لهكذا شخص. الزكاة الواجبة لا بد من الدقة فيها، لا بد من التدقيق في موضوع من يعطى ومن لا يعطى،
والتفحص يعني،
والتفحص بلي. أما هؤلاء الذين في الشوارع، فالإنسان يقول إجابته لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين. هسه الصدقة المستحبة الواحد مخير، معه لنفترض مبلغ بسيط زهيد يريد أن يعطيها لواحد طلب مساعدة مالية، هو يعطيها ما في إشكال، لأنها ليست بواجبة، وهو حر بماله، وهو مباح بإعطائه المال لأي شخصين هو يشخص أو هو يريد أن يعطي. ولكن الأفضل، شوف التوجيه الديني، الشارع المقدس، مراجعنا العظام، علماؤنا، فقهاؤنا، مشايخنا، ساداتنا يوجهوننا لنقطة جدا مهمة، يقول أنه الأفضل أنه ندفعها إلى الفقير العفيف الدين.
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
يحسبهم الجاهل، نعم، يحسبهم أغنياء من التعفف. العفيف الذي لا يطلب، صاحب الكرامة، صاحب الدين، صاحب الخلق، هو أولى. وإلا ذلك الذي ذهب بماء وجهه فقط يطلب من هذا وذاك، يمكن أن يجمع ما يساعد 10 عوائل يضعهم كلهم في جيبه ويذهب.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد، وأرحب بفضيلة الشيخ آزادي، شيخ طه آزادي. شيخنا الأفاضل، تحدثتم عن موضوع الصدقات قبل الفاصل والمتسولين. هنا لعل البعض يتساءل بأن الثواب، هل يحصل على الثواب؟ مثلا أنا دفعت مبلغ صدقة بنية القربة، وكذلك حتى أكسب أجرا وأيضا دفع بلاء كما يعبرون بالنسبة للصدقة. ف يعني بعد الدفع تبين بأن مثلا هذا الشخص أو هذا المتسول أصلا لم يكن فقيرا، فبالنسبة للثواب للذي يدفع وهو جاهل عن هذا الأمر، فهل يعني يحصل على الثواب والأجر، وتعتبر يعني مسألة دفع البلاء كذلك هنا موجودة؟
حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، فأنا حينما أعمل بهذا العمل بنية صالحة، إنما الأعمال بالنيات، إذا نية الرجل صدقة لفقير الله جل وعلا ينظر إلى النيات، وإن ذلك الطرف المقابل لم يكن مصداقا للفقير الشرعي، إنما العامل بوصية الدين وما أمره الله ورسوله والأئمة الطاهرين كل يؤجر على نيته، كل يؤجر على نيته. ونسأل الله أن يرزقه هذا الثواب للصدقة، وإن كان نعم الشرع يعطيه، الشرع يقدر، الشرع يجزي، الشرع يعطي الأجر والثواب، وإن كان الطرف المقابل قد ماذا؟ قد أخفى غناه وأظهر فقره. إنما علينا نحن بالظاهر، نعمل بالظاهر، وإن كان الواقع المخفي عنا خلاف الظاهر، نعم يأخذ الأجر والثواب. وإن شاء الله تعالى حينما نعمل بأعمالنا بنية القرب إلى الله تعالى، اليوم عندنا ناس واقعا هنالك فقراء، ولكن هو نيته ليست أنه لله تعالى،
نعم،
إنما للشهرة، إنما لحتى الناس تعرفه، إنما لكي يصل إلى مراتب عالية من خلال تصدقه على الفقراء والمساكين،
ويصور ويسجل،
والتصوير والتسجيل، نعم. سلام الله على أمير المؤمنين، حيث أنه كان يذهب في الليل في ظلام الليل ويتصدق على الفقراء،
سلام الله
عليه. نسأل الله أن نكون على نهجهم ونهجه. هنالك نقطة أريد فقط أشير إليها، الأفضل إذا الإنسان ما شخص الفقراء واقعا يذهب إلى المؤسسات المعروفة والمؤسسات المدعومة من الحاكم الشرعي أو من المرجعية أو من الشؤون الدينية عامة. هذا بعد أنا من أعطي يخرج من ذمتي، وإن شاء الله يصرف في دعم الفقراء والمساكين والأيتام.
شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل أيضا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، أشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، تحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التحديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر دباباته وتقتل جنوده. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار.